أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. النتيجة التي ادعينا إليها مما تقدم من الآية بعد التدقيق اللغوي في يطيقونه، ومن الروايات والجمع بينها، هي أن الآية تنطبق على الذي لا يقدر على الصوم. ومن الطبيعي أن مثل هذا الإنسان الذي لا يقدر وقدرته لا تعود إليه في العادة، غير مكلف بالصوم حينئذ، وإنما يكون مكلفان بالفتية. هذه النتيجة تختلف بشكل واضح عن النتيجة التي انتهى إليها كثير من المحققين، إذ جعلوا الآية واردة في من يكون الصوم عسريا أو حرجيا عليه. واشتهر هذا القول بحيث رهب الخروج عنه، لكن الاستدلال أحق الاتباع، خصوصا أن الروايات تكاد تكون كالواضحة في هذا الأمر. يعني بعض الروايات الواضحة في أنه لا يقدر لا يقدر، بس البعض حاول أن يتخلص أو يتملص منها بحجة ضعفها مثلا سندا، مثل رواية الكرخي والرواية التي في سندها يحيى بن المبارك، والرواية التي في سندها ابن أبي حمزة البطائني، لم أقرأها قد تأتي معنا. لكن الذي انتهينا إليه من الاستدلال على مستوى الآية والروايات سواء الواردة في تفسيرها أو الأعام، هو النتيجة التي انتهينا إليها من أن غير القادر تتعين عليه الفتية، وهذا بغير سياق المتن حتى بناء على ما انتهينا إليه. إن جعلت الفدية ثابتة بشكل واضح للذي يصوم لا يصوم بسبب العسر والمشقة الشديدة، وكذلك الأبحاث في أكثرها أو معظمها، بناء على ما انتهينا إليه يطرح البحث تاليا: فيما لو كان الصوم عسريا أو يحمل معه ضعفا ووهنا شديدا لا يحتمل عادة، لأن الصوم بطبيعته أساسا يفضي إلى هذه الحالة. الإنسان اللي ما بيكون صائم لمدة طويلة من الزمن، مثل اللي ما متعود مثلا يصوم الأيام المستحبة ويأتيه شهر رمضان، في البداية في اليوم الأول يكون كأن على رأسه الطير، يعني نتيجة العادة على الأغذية، خصوصا إذا كان من أهل التدخين وإلى ما هنالك أو القهوات، جيد. وهذا أمر عادي، ليس المقصود من العسر والمشقة الشديدة المعنى هذا، هذا يبتلى به حتى خواص أهل الإيمان ولو كانوا ذوي قوة يعني في سن الشباب. لا، المقصود العسر والمشقة الشديدة يعني من يصرف طاقته شبه الكامل، يعني تالي تلو غير القادر. لأنه نحن عم نتحدث عن فريضة هي بطبيعتها فيها مستوى من الأسر والمشقة بأصل التشريعية يعني. وقاعدة نفي العسر والمشقة طبعا بناء على ثبوتها بعرضها العريض، لأنه في كلام لا ترفع المستويات التي بني عليها تشريع الصوم، ترفع المستويات التي لم يبنى عليها هذا التشريع، يعني المستوى العالي من الأسر والمشقة، هذا المقصود، وهو الذي عبر بمن يصرف طاقته ليستطيع الصوم، كل طاقته تقريبا. طيب جيد، هذا الإنسان بحسب ما ذهبنا إليه في تفسير الآية والجمع بين الروايات لم يعد هو المراد من الآية، والأولوية معكوسة لأن الآية وردة في غير القادر، يعني من أعلى رتبة ما فينا نتعدى بفحوى مثلا كما هو واضح. نبقى والقواعد العامة، إذن القاعدة العامة في هذا المقام تقتضي الجمع بين أدلة كتابة الصوم يعني صدر الآية والمطلقات، مطلقات فرض الصوم، وقاعدة نفي العسر والمشقة. نعم هنا لا ينفى كل صوم عسري كما قلت قبل قليل بطبيعة الحال، يعني على القاعدة جيد، وحينئذ مقتضى هذه النتيجة أنه بحسب مناسبات الحكم الموضوع المرفوع والمكتوب فقط، يعني لا ترفع أكثر من درجة الإلزام، والنتيجة الطبيعية حينئذ سوف تكون صحة الصوم إذا صام الإنسان وتحمل هذا العسر والمشقة، اعتبر لا يحرم عليه تحمله. وقاعدة نفي العسر لا ترفع أكثر من رتبة الإلزام، فأصل الدلالة على الطلب تبقى موجودة، خصوصا على مبنى من يقول باستفادة الوجوب من حكم العقل مش من الله. فعلى هذا الأساس، يعني كما يصف الشيخ النائين والسيد الخوي، على هذا الأساس تصبح النتيجة الطبيعية في مثل هذه الحالة صحة الصوم، لأن الفقهاء بحثوا، ومنهم السيد الخوي أيضا وركز على الموضوع، عن أن السقوط عن المعسر والشاق عليه الصوم بهذه الدرجة هل هو رخصة أم عزيمة؟ وهناك قول مشهور ومعروف أنه رخصة، وانتصر له صاحب الحدائق بقوة نتيجة ما ذهب إليه من تفسير الآية مما لم نوافق عليه وقد تقدم، لا نرجع إليه، خصوصا وأنه جعل ذيل الآية وأن تصوموا خير لكم راجع إلى وعلى الذين يطيقونه. طبعا أجاب السيد الخوي عليه بجواب أيضا رددناه فيما تقدم، وهو الذي فيه التفات من الغيبة إلى الحضور، جعله قرين على عدم كونه راجعا إليه، مع أن هذا أسلوب شائع في اللغة العربية كما قلنا سابقا. لكن مع ذلك نحن لم نوافق صاحب الحدائق وأن وأن تصوموا خير لكم ناظر له، وأساسا هذا انتفى موضوعه بعد أن ذهبنا إلى أن يطيقونه ليس ما يريدها المعسر والذي يشق عليه الصوم. فعلى هذا الأساس عمدة الاستدلال تكون بالقاعدة المطلقات مع قاعدة نفي العسر والحرج، وتنتج هذه النتيجة بلا إشكال ولا ريب. نعم يمكن ادعاء الاستدلال بالرأي في المستمسك في المستند في الجواهر على هذه النتيجة بمعزل عن الآية سواء دلت أو ما دلت، بمعزل بالروايات التي عبر فيها بالضعف، فإن ظاهر كلمات جملة منهم بل صريحها أو ضعفها على الأقل أن هذه الروايات بإطلاقها تشمل
من يشق عليه الصوم ومن لا يقدر على الصوم، وبعضهم يظهر منه حملها على خصوص من يشق عليه الصوم، كما يظهر ذلك من بعض تعبيرات تقرير السيد الخوي رضوان الله عليه في بحث قادم. ها؟ لا بصير على طبق. إيه كالسيد الخوي حينئذ من لا يقدر، في بعض الروايات الأخرى بصير فيها بحث. إذا من لا يقدر أصلا عقلا غير مكلف، من لا يقدر قبره سهل. إذا واحد بيقول الآية مش دالة على من لا يقدر، أمر سهل. الكلام تظهر ثمرته بعدين بالفدية وعدم وجود الفدية. أنا ما أفوت إسا على وجوب الفدية، أفوت على حكم الصوم بس، وأنه رخصة عزيمة السقوط. واضح في من لا يقدر أنه ما في أمر أصلا، وإذا ما في أمر ما في دليل على وجود الملاك بلا إشكال ولا ريب. لكن في من يعثر عليه المبتدع عن مرتبة الإلزام الباقي يبقى، فيوجد دليل على أصل الأمر من دون إلزام، ويوجد أيضا دليل على الملاك إذا يوجد أمر ولو غير إلزام بلا إشكال. طيب، يظهر من بعضهم وعنيت به السيد الخوي رضوان الله عليه عندما ذكر صحيحة عبد الله بن سنان التي سئل فيها الإمام عليه السلام عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال في نفسها غير شاملة للعاجز، لأن أنا ذكرت في مقابل من قال بإطلاق هذه الطائفة من الروايات، إذا الضعف في مقابل القوة لا في مقابل القدرة، وإنما المقابل لها العجز دون الضعف. لكن الإنصاف هذا الكلام ليس في محله يا أخوان، فإن الضعف درجات، هنالك ضعف تبقى معه القدرة بصعوبة شديدة بالغة، وهنالك ضعف لا يبقى معه قدرة، يقال ضعف عن حمل هذا الشيء الثقيل، ضعف مو بمعنى أنه حمله مع ضعف، شائع في اللغة العربية أنه ضعف عن الشيء يعني لم يقدر عليه. أنا لا أمانع أن ضعفاه قد تطلق على من يقدر على الشيء مع ضعف مع وهم، ها؟ مثل المرأة تحمل مع وهم، ها؟ لكن عادة إذا أطلق في الأفعال الاختيارية الضعف عن الشيء فالمقصود منه انه ما قدر عليه. شوف الموارد الاستعمالات، بمعنى ان قوته لم تسعف لينجز العمل كذلك. انا ما بدي اقول غلط استعمال الضعف في مورد المشقة الشديدة، لكني أريد أن أقول بأن ظاهرها الأولي هو ذاك، هو العجز في مقابل من ادعى بأن الضعف لا تطلق إلا مع وجود القدرة مع مشقة. بس هالمقدار أنا اللي بدي إياه. طيب، وعلى هذا الأساس روايات الضعف لا مانع من دعوى إطلاقها، فتصبح دليلا مستقلا عن الآية. هذا استدلال ثاني يعني في حق من يصوم مع صرف طاقته، وإن كان في نفس الشيء طبعا من هذا الإطلاق، لكن سلمته يا أخي. لكن ماذا أصنع أنا في رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي اللي يظهر منها أنها في مقام التحديد ولها مفهوم شرط عند من يقول أنه إذا كان بذلك الحد فقد وضع عنه أو وضع الله عنه الصوم، وهي ما تقدم بالأمس، وهي الرواية العاشرة من الباب الخامس عشر. رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع السجود، هذا فاني منتهي. فقال ليومئ برأسه إيمان إلى أن قال فالصيام، قلت فالصيام. قال طبعا يعني مختصر الرواية محل الشاهد، قال إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه. يعني بالله عليكم هذا بيقدر مع مشقة يصوم؟ يعني اللي مش قادر يقوم إلى بيت الخلاء ومش قادر يركع ولا يسجد ولا شو قادر يعمل؟ هذا قادر يبقى 14-15-16 ساعة بدون شرب ماء وبدون طعام؟ طيب إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه. أنا قلت مقام التحديد واضح، وعلى المشهور من وجود مفهوم للشرط أيضا واضح. طيب بناء على هذا أنا أقيد إطلاقات بناء على وجود الإطلاق في الضعف أقيده، إذا ما شككت في الإطلاق يا أخي بقينا على الإطلاق، حينئذ أقيده بخصوص هذا. نعم مثل السيد الخوي لا يقبل هكذا استدلال لأنه لا يقبل بوفاقة إبراهيم بن أبي زياد، بس هذا مبناه. طيب على هذا الأساس نبقى في قصة العسر والمشقة نحن والدليل. بعد ذلك لا بد من الانتقال. إذن يا إخواني النتيجة شو بتصير؟ نتيجة صارت صحة الصوم لمن صام مع عسر ومشقة، فالسقوط في حال العسر والمشقة رخصة وليس بعزيمة. فإذا صام صحة، بعد هذا انهارت كل الكلمات اللي بتقول هذا خلاف ظاهر الآية من تعين الفدية عليه وإنه كذا، والآية صارت في العجز بناء على ما ذهبنا إليه في مدلولها والروايات التي تحيط بها. طيب جيد، فبصير البحث واضح من حيث النتيجة، طبيعي هون انفصلت النتائج طبيعة الحال. طيب بعد هذا يقع الكلام في وجود الفدية، جهة جديدة من البحث. الماتن شو قال؟ قال الشيخ والشيخة، وأنا تحفظت على التعبير، قلت من لا يطيق الصوم أو من يطيقه بعسر ومشقة شديدة، هيك لازم يصير التقسيم بناء على ما ذهبنا إليه، بل حتى مو بناء على ما ذهبنا إليه. الشيخ والشيخة شو لهم موضوعية حتى عند الماتن والجماعة؟ ما له موضوعية. من يصوم بمشقة شديدة أو يكون الصوم حرجيا شاقا مشقة شديدة، على كل حال إذا تعذر عليهما الصوم، شوفوا بصدر المسألة بدأ بالتعذر، أو كان حرجا ومشقة فيجوز لهما الأفطار. إذا تعذر ما بده دليل خاص أصلا، التكليف غير مقدور بصير. طيب أو كان حرجا ومشقة، طبعا لا بد أن نقول المقصود من الحرج والمشقة الذي لا يصاحب الصوم في العادة، والعادة درجات كمان يا إخوان، في ناس بصوموا بثلاثة حرج بسيط جدا لأنه امتنع عن الطعام والشراب، واللي بيقول لك أنا متعود شو أنا قديش بأكل. في ناس لا، حتى في المتعارف توجد مشقة عالية لكن هذه تحتمل في العادة، يعني اسمها مشقة من لا يصوم من سنة إلى سنة في أول يوم أو يومين من شهر رمضان، مشكة كبيرة بتشوفه بيقوم وبينام بيقوم وبينام يعني يفقد جزء كبير، بس هذا متعارف، هذا عادي مش هذا المقصود، هذه مشقة متعارفة في اليوم الأول من الصيام بعد الانقطاع. مقصودنا من المشقة غير المتعارفة هي التي تقعده بالكامل، يعني تقريبا مش تمرضه لا، بس يفطر بيرجع إلى حالته. عموما فالمقصود من الحرج والمشقة هالمستوى، حتى لا يشكل بأنه أصلا الصوم مبني على الحرج والمشقة، هو بطبيعته مبني مثله مثل يعني كل شيء بحسابه، مثله مثل الجهاد هو مبني على المخاطرة مثلا والصعوبة، أو الحج خصوصا في الأزمنة السابقة مبني على المخاطرة والسفر في الوديان والسفر في الصحاري وصرف الأموال، بدك حرج أكثر من هذا عند الناس؟ فيجوز لهما الإفطار، الجهة الجديدة هي الجهة الأولى خلينا نسميها، الجهة الثانية
لكن يجب عليهما في صورة المشقة. طبعا أنا بحب الأثناء بقصة الرخصة والعزيمة، هو مش سير هالمات الآن، بعدين نفتش إن شاء الله، بعدين مش رح تجي هي، رح تجي البحث عن القضاء إنه في قضاء ولا ما في. لكن يجب عليهما، هون قلب الآية عكس صدق المسألة، في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمثل من طعام والأحوال والأحوطهم الدار. هذا التعبير شو بيوحي؟ بيوحي بوضوح يا إخوان إنه الذي يصوم عصر ومشقة شديدة واضح أن عليه مد من طعام، وكذلك ألحق به من باب الترقي من لا يكون قادرا، فهذا أيضا عليه مد والأحوط مدا. بناء على ما ذهبنا نحن إليه من الاستدلال بدنا نعكس، لأن الآية والروايات بعد تقييدها بموثقة إبراهيم بن أبي زياد، بل صحيح إبراهيم بن أبي زياد لا إشكال ولا ريب، صحيحة طبعا من جهة إبراهيم بن أبي زياد، أي صحيح ما مشكلة بإسناد الصدوق، صحيحة بإسناد الصدوق جيد. بناء على ما ذهبنا إليه من الجمع بين الروايات وتقييدها بإبراهيم بن أبي زياد وفهم الآية أيضا، صار المورد هو غير القاتل، صريح الآية أن عليه طعام مسكين، ومع صراحة الآية بأنه طعام مسكين وصراحة جملة من الروايات بعد تقييد بعضها بالبعض الآخر بأن عليه طعام مسكين، لا إشكال ولا ريب في أن بعضها الذي يظهر منه طعام مسكينين، لا إشكال ولا ريب في لزوم حمله على الاستحباب إذا كان المورد نفس المورد، لأن القرآن يقول طعام مسكين، فالتي تقول بالمسكينين أو بالمدين، طبعا المدين تختلف عن المسكينين باعتبار قد يقال المدان طعام مسكين واحد، ها؟ فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن مورد الفدية صار هو من يعجز عن الصوم بناء على مبنانا وليس العكس. وعلى هذا الأساس نريد أن نبحث في من يصوم بعسر ومشقة أن عليه فدية أم ليس عليه فدية، هذا اللي بده بحث يا أخوان، وهذا بحث مختلط لأنه الأصحاب والمحققون ماشيين على أساس العسر والمشقة، وبعدين بيشوفوا إذا بعض الأدلة بتنطبق على من لا يقدر، ولذلك وقع الاختلاف بينهم. مثلا لخص لنا صاحب المستمسك تقريبا كل مطالب التي استعرضها بطول صاحب الجواهر في الجواهر ولم يخل بشيء منها، ذات الأمر لخصها في أنه في صورة التعذر، أنا بدي أطلع عليها من جديد وإن كان صار على مبناي واضحة النتيجة، لكن بدي أطلع على كلماتهم، أفاد أن ما ذهب إليه الماتن في صورة التعذر هو مقتضى إطلاق بعض النصوص، أي النصوص اللي ورد فيها كلمة ضعف باعتبار الضعف يحمل على الأعم من المشقة الشديدة والعدم القدرة، واللي رد السيد الخوئي واعتبر أنه الضعف خصوص المشق ولا يشمل غير القادر بغير حق طبعا، رد عليه. طيب في المقابل ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والديلمي صاحب المراسم سلار وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف إلى عدم وجوب الفدية على العاجز وأنها مختصة بصورة المشقة، وهذا يعني أنهم حملوا الآية على المشقة. مجموع الاستدلال، مش كل واحد منهم استدل به الأدلة، انتبهوا يا أخوان، وهذا موجودين بالمختلف أو الأدلة. الدليل الأول للأصل. طيب الأصل واضح يا أخوان، ما له محل مع وجود الأدلة. طبعا إذا المقصود من الأصل أصل العمل لا محل له مع وجود الأدلة والأمارات. إذا المقصود من الأصل مقتضى القاعدة عدم وجوبها إلا أن يدل دليل عليها ولا دليل يدل عليها، فالجواب أن الدليل موجود. على مبنانا من تفسير الآية الدليل موجود، ها؟ وعلى مبنى الخصم أيضا من أن الآية لا تشمل، الدليل موجود وهو الإطلاقات، بعد أن كان الضعف يشمل حتى غير القادر على مبناه، مضافا إلى ورود روايات في خصوص غير القادر. وقد استمات رضوان الله عليه السيد الخوي حتى يدفع هذه الأدلة، وسأمر على كلامه إن شاء الله حتى يردها الأدلة اللي هي واضحة في أن موردها غير القادر، بعضها ردها سندا بعضها ردها دلالة وسنرى. طيب هذا الدليل الأول الأصل. الدليل الثاني مناسبة الفدية للقدرة. مناسبة الفدية للقدرة شو يعني؟ شو المقصود من هالدليل هذا؟ إنه الإنسان بيدفع فدية مثل الكفارة، إنه القادر هو مطلوب منه فدية، اللي عاجز بالكامل مش مكلف بشيء، ليش بده يدفع فدية؟ يعني هذا شو؟ قال الله، قال رسول الله، والله شو هذا؟ أول شيء مين قال كفارة؟ ما هو حتى القادر مجوز له الإفطار، فهي ما بتشبه الكفارة، هي شيء آخر. بيبقى إنه غير القادر ليش بده يتعاقب؟ طيب مين خلق عقوبة؟ الله عز وجل يريدك تحصيل كمالا، يريدك أن تحصل كمالا، مش قادر بالصوم بده يقتحصه من خلال اطعام الفقير، خير ان شاء الله. هذه المناسبات مش ادله شرعيه يا اخوان، لا هي نص ولا هي ظهور ولا مدلول مطابقي ولا التزام ولا شيء، ولا تشبه ما ينبغي ان يكون من مباني الاستدلال عند الاماميه، ما لها قيمه اصلا. يعني اصلا المناسبه مش واضحه، وعلى تقدير وضوحها شو بتفيد المناسبه؟ خير ان شاء الله. إذا ما تحولت إلى ظهور لتنضوي تحت لواء الأدلة شو لها قيمة؟
هسه التعبير بالفدية في مقابل الكفارة
معكوس. جيد. أيضا استدل في المختلف بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، فقال بأن ظاهره في أن موضوع الفدية الطاقة. جيد، هذا الدليل صار واضح أن الجواب عليه يا إخوان، من أن الطاقة يعني القدرة. أنت عم بتقول، قلنا نحن سابقا بأن القدرة بعد أن كانت طاقة ما إلها معنى القدرة على الشيء مع مشقة شديدة، ما وجدنا باللغة العربية هكذا شيء. الطاقة يعني القدرة، قلنا لا يتناسب مع إسقاط وجوب الصوم والقول فدية. جيد، فقلنا في المقابل لابد من تقدير العكس، يعني وعلى الذين لا يطيقونه تقدم البحث سابقا، وورد في مرسلة أو موثقات، لأنها وردت مرة عن الصادق ومرة عن بعض أصحابنا عن الصادق عبد الله بن بكير، ها؟ شو كانت تقول؟ قدرت كان يقدر، يعني ولم يعد قادر، بمعنى لا يقدر يعني بالفعل. جيد، أن موضوع الآية حينئذ يصبح غير القادر،
بكل بساطة.
نعم أجاب صاحب المستمسك هنا بقصة الناسخ، مش بمعنى أنه يتبناها، لكنه رد بها. قال مع معارضته بما دل على أن الآية منسوخة. طيب نحن نسأل للسيد الحكيم وين دل الدليل على أن الآية منسوخة يا سيدنا؟ غاية ما هو موجود كلام لعلي بن إبراهيم ونسبة ذيله إلى الرواية. لو افترضنا في رواية بالناسخ، هي رواية لا معروفة السند ولا معروفة المتن، أشار إليها إشارة على أننا استقربت فيما تقدم من البحث بأنه يشير إلى روايات الواردة في تفسير الآية وليس إلى أمر آخر. عموما أيا يكن، فإن فكرة الناسخ لم يدل عليها دليل معتبر حتى يتشبث بها. ثم أجاب بجواب آخر، قال ولو سلم بأن موضوع الآية هو الطاقة فحينئذ يدل على اختصاص الآية بالطاقة لا اختصاص الفدية مطلقا بها، ولدينا أدلة أخرى تدل على أن العاجز عليه الفدية أيضا. من هنا نذهب إلى السيد الخوئي يا أخوان، من هنا ننتقل إلى السيد الخوئي. السيد الخوئي وجد أن الروايات على طائفتين كما اعترف هو رضوان الله عليه، طائفة منها عبر فيها بالضعف أو ما يقرب منه، واعتبر أنها لا إطلاق فيها للعاجز. أنا ما بدي أرجع أقرأ الروايات البارحة قريت يا أخوان. مثلا من الطائفة الأولى جعل صحيحة عبد الله بن سنان، وهي الرواية الخامسة من الباب، عن رجل كبير ضعف. طيب وعبر قلت بأن الضعف هو القدرة مع ضعف وأجبنا عليه. أيضا جعل من ضمن هذه الطائفة صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الأول من الباب الخامس عشر، عن الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما، وإن لم يقدرا ماديا يعني. يقول هذه الرواية لا يبعد دعوى الإطلاق فيها للعاجز على رأسنا سيدنا، لكن نفس هذه الرواية أرجوكم انتبهوا يا أخوان وردت بسند آخر
مترجم لكم الرواية
بسند آخر عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم. هذه الرواية شو كانت الرواية الأولى من الباب؟ طيب هذه الرواية الأولى من الباب يا إخوان الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا ويتصدق كل واحد منهما عن كل يوم بمد. طيب الشيخ الكبير وذو العطاش أعم من الذي يقدر أو لا يقدر، ماشي مش بعيد سيخو سلم المعنى، لكن شو عم بيقول نص العبارة يا إخوان؟ وردت نفس الرواية بسند آخر عن مين؟ عن محمد بن مسلم. شو هي الرواية الثانية؟ أرجوكم انتبهوا، محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، غير مكان آخر ها؟ قال من مرض أو عطش. طيب ماشي، شو بدي بالذيل الآية؟ طيب يا سيدنا على أي أساس اعتبرت الروايتين رواية واحدة؟ محمد بن مسلم يروي آلاف الروايات بس مش كلها نقلت إلينا، بس معروف الرجل أنه ممن قامت عليهم أحاديث الصادقين عليهم السلام. مين قال نفس الرواية؟ هذا أولا. ثانيا افترضنا نفس الرواية، لو ما توصل سيدنا بيقول ما إذا نفس الرواية الذين يطيقونه محمولة على من يطيق بعسر ومشقة مش على غير القادر، فما بعد فيها إطلاق الرواية الأولى صحيحة من محمد بن مسلم الأولى. أقول لو سلمنا يا أخي أنها نفس الرواية تقدم أننا لم نقبل بأن يطيقونه ليس واردا في العاجز أو لا يشمل العاجز، ليس واردا لا يشمل مش دقيق التعبير. حينئذ جيد، فيقول واضح لدينا أن الإمام دامت الرواية واحدة ليس بصدد إعطاء حكم جديد غير الذي أفادته الآية، والآية واردة في من يصوم بعسر ومشقة. إسا هذا ما في مشكلة، المشكلة والطين القوي ها هو الطائفة الثانية اللي رواياتها صريحة أو قص صريحة في الحديث عن العجز. كيف تعامل معها رضوان الله عليه وأسقطها عن الاعتبار؟ وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على محمد وآله.